قال الوحيد قال المؤلف رحمه الله تعالى والمسلم عن جندب بن عبد الله قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في اخر حياته ثم لعنه بالسياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا وكل موضع قسم الصلاة فيه بغير اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت من الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال الشيخ رحمه الله في باب ما جاء من التغيير فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فتوب الى عبده. قبل تكلمنا على اول الباب وهذا تمامه. قال رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرا الى الله ان يكون لي موت قليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابا بكر وكما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فقد نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم في اخر حياته ثم انه لعن وهو في السياق من فعله وكل موضع ثم انه لعن صلى الله عليه وسلم وهو في السياق من فعله والصلاه عندها من ذلك وان لم يبن مسجد وهو معنى قوله خشي ان يتخذ مسجدا كل موضع قصد للصلاه فيه قد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه او صلي فيه فهو مسجد. قال صلى الله عليه وسلم كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ولاحمد بسند جيد عن ابن مسعود المرفوع ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه ابو حاتم في صحيحه. جندب بن عبد الله المراد به جندب بن عبد الله البدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس عليه الصلاه والسلام قبل ان يموت بخمس يحتمل ان المراد خمس سنين ويحتمل ان المراد خمس ليال قبل أن ينزل تنح وهو يقول إني أبرأ إلى الله. البراءة معناها نفي الشيء والابتعاد عنه، نفي الشيء والابتعاد عنه. كما يقال برأ القلم، برأ القلم إذا قطعه وأبعد جزءا منه، فالبرء هو البعد والانقطاع، بعد والانقطاع. أبرأ إلى الله أي أنفي ذلك، أنفي ذلك وأكرهه. أن يكون لي منك قليل من الصحابة وليس له من الصحابة قليل. والسبب في ذلك أن الله اتخذه قليلا، والكلة لا تقبل الاشتراك، والكلة لا تقبل الاشتراك. فلا يمكن أن يكون خليل الله وخليل أحد من الخلق، كلها لا بد أن تكون واحد. لا تقبل الاشتراك، والكلة هو أعلى درجات المحبة، الكلة هي أعلى درجات المحبة، لأن المحبة درجات العشق كما ذكر ابن القيم في كتاب غيرة المحبين، يقول له كتاب اسمه غيرة المحبين ووجهة المشتاقين، ذكر فيه أن الكلة عشر درجات بعضها أعظم من بعض، ليست على نوع واحد. وقد نقل هذه الدرجات في العز بلاد العز في شرح التحاوية. منها مثلا المحبة والشوق والعشق والغرام والمتعة إلى آخره، فيها الأصل لأنواع من المحبة إلى أن تبلغ الدرجة الأخيرة العليا وهي الكل. سميت المحبة بهذا الاسم لأنها تتخلل القلب، لأنها تتخلل القلب كما قال الشاعر: فلقت نسمة الروح مني وبذا سمي القليل قليلا. الشاعر يخاطب عشيقته ويقول: تخللت نسمة الروح مني، تخللت نسمة الروح مني أن هو القلب، وبذا سمي القليل قليلا. القلة هي أعلى درجات المحبة ولا تقبل الاشتراك أبدا. لا يمكن أن يكون الإنسان خليلا لاثنين أو ثلاثة، إنما يكون خليلا لواحد فقط. وعباد الله أنبياؤه وعباده المؤمنون كلهم مشتركون في المحبة، الله يحبهم، الله يحبهم، يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين. اما الكله فهذه لم تحصل الا لاثنين فقط، هما محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم، كما في قوله تعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلا. ولذلك لما جاء الولد الى ابراهيم على الفدى في اخر حياته واحب الولد، ان الله سبحانه وتعالى امتحنه وامره بذبحه، امره بذبحه امتحانا من اجل ان يتبين ان محبه ابراهيم لله اشد من محبته للولد. ولذلك لما امره الله بذبحه فانه عليه الصلاه والسلام بادر الى امتثال امر الله، بادر الى امتثال امر الله، واراد ذبحه وارجعه للذبح واجاب الشكين على خلفه، فلما اسلم وصله من جديد ما بقي الا حقيقه الذبح. عند ذلك ظهرت النتيجه وظهرت محبة إبراهيم لربه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقدم على محبة ربه شيء، حتى ولده الوحيد الذي رزقه على الكبر قدم محبة الله على محبته، وأراد ذبحه انتفاعاً لأمر الله. ونادوناه أيها إبراهيم أبكت بكى الرؤيا، حصلت النتيجة وانتهى المطلوب، أصبح الذبح لا داعي له، الذبح حقيقة الذبح لا داعي له، وإنما المراد الامتحان والانتفاع والتطبيق. وقد حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بكى الرؤيا، إلا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، الامتحان، هذا الذي حصل لابراهيم مع ولده هو الامتحان العظيم الذي نجح فيه عليه الصلاه والسلام، دل على ان المحبه لا تقبل المحال. ولذلك لم تحصل من بني ادم الا مثلين، هنا محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم الخليل عليهما الصلاه والسلام. أما بقية الأنبياء والمؤمنون فإن الله يحبهم ويحبونه كما جاءت بذلك النصوص، والمحبة تقبل الاشتراك، يمكن أن يكون يحب أشياء كثيرة، لا مانع من ذلك، يحب أشياء كثيرة، ولكن لا يقدم محبة شيء على محبة الله أبدا. إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. الذي يقدم محبه الشيء على محبه الله ومحبه رسوله هذا متوعد بالعقوبه. فان الله اتخذني هل هو الشر، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من اصحابه مع شده محبته لهم لم يتخذ منهم قليلا، هذا دليل على ان السنه خاصه. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا، يعني على فرض، على فرض لو صحت لو صح لي وجاز لي أن أتخذ من أمتي خليلا فاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا فيه فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر قلة أن اسمه عبد الله بن عثمان، عبد الله بن عثمان، ولقب بالصديق، لقب بالصديق لكثرة صدقه، لكثرة صدقه مع الله سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع عباد الله، كان كثير الصدق عليه الصلاة رضي الله تعالى عنه. لذلك سمي بالصديق. كما في الحديث ان رجل لا يصدق ولا يتحرى الصدق حتى يصدق عند الله صديقا، هو المبالغ في الصدق، الصديق هو المبالغ في الصدق. الصديقين كثيرون من الولين، فأولئك سمع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ودرجة الصديقين تلي درجة الأنبياء، درجة الصديقين تلي درجة الأنبياء، وهي فوق درجة الشهداء. فأولئك سمع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، جعلهم مراتب، أولهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم بقية المؤمنين الصالحين. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. قدم الصديقين على الشهداء، فدرجة الصديقين تاتي بعد درجة الأنبياء، وهم المبالغون في الصدق، ومنهم بأفضلهم بل أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك بقوة إيمانه وصدق يقينه ومواقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في الغزوات والجهاد، مواقف العظيم في نفسه وماله رضي الله تعالى عنه. فهو بذل ما لم يبذله غيره ولا ليس موقفه صلى الله عليه وسلم زي موقف النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف الذي تضعضع عنه كثير من الرجال، وثبت رضي الله تعالى عنه، وثبت الصحابه وطمأنهم كما هو معروف في سيرته رضي الله تعالى عنه. وكذلك موقفه من المرتدين وكان المرتدون حتى اقرأه من الاسلام وحتى قضى على فتنته، كل ذلك مما يقوده العظيم رضي الله تعالى عنه وارضاه. لذلك نال هذه المرتبه وهو الصديقيه، وايضا نال الخلافه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا فيه إشارة إلى استخلافه، هذا من أدلة استخلافه رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في آخر حياته، فهذا فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده. فمع أنه صلى الله عليه وسلم في مرض الموت أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما قيل له عن عمر أبى وغضب وأمر أن يؤمر أبا بكر أن يصلي بالناس، هذا فيه إشارة إلى خلافته. ولهذا قال الصحابة وارضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينه، يعني لما أرادوا مبايعته وتمنى رضي الله تعالى عنه أشار عليهم بمبايعة عمر أو أبي عبيدة بن الجراح، قالوا له أرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يرانا ذاك لديننا، وبذلك بايعوه رضي الله تعالى عنه بإجماعه. وكانت بيعته الخير والتفوز والمصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين. فهذا من أدلة استخلافه رضي الله تعالى عنه، وفي ذلك رد على الرافضة، الذين يبغضون أبا بكر الصديق ويفعلون في خلافته وخلافة إخوانه عمر وعثمان، ويقولون أن الخلافة لعلي بعد الرسول، لأن الصحابة اغتصبوها وظلموا عليا، هكذا يقولون قبحهم الله. ولذلك يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر ويصلونه ما بصنم قريش قبحهم الله واخزاه، الذي يبغض ابا بكر او يبغض احد من الصحابه، فهذا دليل على نفاق وعلى كفر، كما قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، الى قوله ليغور بهم الكفار. الذي يرتاب من الصحابه هذا دليل على كفر ونفاق. قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. الله تعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار والذين اتبعوه باحسان. قال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم وانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. قال سبحانه وتعالى والسابقون الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات صدر تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك هو الفوز العظيم. الذي يدعم في خلافة أحد من الثلاثة الراشدين؟ قال الشيخ الإسلام بن تيمية: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء يعني الأربعة فهو أذل من شمال أهله، فهو أذل من شمال أهله، لأنه قد أجرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار هم الذين بايعوا أبا بكر أولا، ثم بايعوا عمر، ثم بايعوا عثمان، ثم بايعوا علي رضي الله تعالى عنه. فمن يطعن في خلافة واحد من هؤلاء من الشيعة أمر النواصي، كيف يطعن في خلافة عليها من النواصي؟ فهو أذل من شمال أهله، وذلك من إجماع المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم على ترتيب الخلفاء على هذا المنط: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. الحاصل أن هذا فيه فضيلة عظيمة لأبي بكر منقبة عظيمة، وفيه أيضا إشارة أو دلالة على استخلافه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم، ألا على حد تنبيه، هذا ينفاده بالتنبيه، تنبيه السامع إلى أن يتنبه لما يقال له. إذا كان الكلام مهما ويحتاج إلى إصغاء وانتباه يؤتى بكلمة ألا، ألا وإن من كان قبلكم، يعني انتبهوا، من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى، هم الذين كانوا من قبل اليهود والنصارى، كما في الحديث الذي قبل هذا حديث عائشة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، يتخذون القبور مساجد. ألا كرر كلمة ألا مرة ثانية وهذه التنبيه والتأكيد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم لم يقتصر على هذا بل قال: فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، تأكيد بعد تأكيد لأهمية هذا الأمر والتنبه له، لأنه سيحصل فكرة في المستقبل ويحصل تضليل، فتنبهوا، سيوجد من يقلد اليهود والنصارى من هذه الأمة فيفتح من قبور المساجد، فما حصل فتنبهوا بذلك. فقام القبور مساجد على معنى على معنى، المعنى الأول وهو المراد من هذا الحديث تخالها مصليات صلى عندها، وإن مبنى نفسه تخالها مصليات تصلى عند الحضر، هذا هو اتخاذه بس وهو المراد من هذا الحديث صلوات. المعنى الثاني أن يبنى عليه، أن يبنى عليه نفسه، يبنى عليه نفسه كما حصل في القرون المتأخرة. وأول من بنى المساجد على القبور كما يقول الشيخ تقي الدين هو الشيعة، الشيعة الفاطميون في مصر والمغرب هم أول من بنى المساجد على القبور، ثم قلدهم الكرافتيون الذين ينتسبون الى اهل السنه من الصوفيه وغيرهم، قلدوهم في ذلك وبنوا على القبور. وهذا انما حدث بعد القرون المفضله، البناء انما حدث بعد مضي القرون المفضله التي اثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واول من تعرف الشيعه، والشيعه بسيطه من اهل الاسلام، الشيعة بسيطة في أهل الإسلام، وجودنا أستاذ الإسلام أظهر الإسلام نفاقا من أجل أن يكسبوه، فهم بسيطة في أهل الإسلام وهم شيعة من اليهود، لأن أول الشيعة ودورتهم الحديثة هي عبد الله بن سبأ اليهود الذي أظهر الإسلام نفاقا يؤلف الناس على أن المؤمنين عثمان بن عفان ويختلق المطاعم على أمير المؤمنين حتى اجتمع حوله كلمة من الأشرار ومن الصبيان. عند ذلك حول عصابة مجرمة قاتلة شفتت دم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبذلك انفتح باب الفتنة على الأمة، حصلت القربة وحصل القتال بين المسلمين، ولا تزال آثار هذه الفتنة باقية. بسبب هؤلاء الطائفة الخبيثة المنجشة في الإسلام، إذا فمعنى اتخاذ القبور مساجد توبه الوالد معناه يشمل الأمرين، الأمر الأول الصلاة عندها وهذا هو الأكثر وهو المراد بهذا الحديث، الصلاة عندها ولا لم يبنى عليها مباني، يبنى عليها قباب ومصادر، المجرد الصلاة عندها ولو كانت صخرة فإن هذا من اتخاذها مساجد. والأمر الثاني أن يبنى عليها مباني، فيجمع بين الشرين، فتنة عندنا وشر عندنا وفتنة الصلاة عندها. فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنهاكم عن ذلك. هذا منه مبالغة، منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في النصيحة، نصيحة الأمة وبيان ما هو مقبلة عليه من الفتن والشرور من أجل أن تأخذ شبرها، كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه لن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، وكما قال صلى الله عليه وسلم فستترك هذه الأمة على 73 فرقة كلها هنا إلا واحدة، قالوا له يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. فيذكر صلى الله عليه وسلم عن الشرور والفتن المستقبلة من أجل تشجير الأمة وتنبيهها إلى أن تأخذ طريق الصواب وأن تحذر من طريق الفتنة وطريق الفرقة والاختلاط، كل ذلك من نفسه صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته. ثم نقل الشيخ رحمه الله كلام شيخ الإسلام بن تيمية فقال فقد حذر من ذلك صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، يعني قبل أن يموت بخمس، فما في حديث فما في حديث ذنب الذي معنا الآن، حذر منه في آخر حياته فما في هذا الحديث حديث ذنب. ثم إنه لعن صلى الله عليه وسلم وهو في السواق، يعني سواق الموت، فما في حديث عائشة الذي سبق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل به جعل يطرح قميصة له على وجهه ثم فلن بها كشفها فقال وهو سلامه، يعني في هذه الحالة الخرجة لعنة الله على اليهود والنصارى فقدوا قدور أنبيائه والمساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحجوا ما صنعوا ولولا ذلك لأدرج قدره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فقال الشيخ رحمه الله فقد حذر منه في آخر حياته كما في حديث جندب. ثم إنه لعن وصيت من فعله كما في حديث عائشة الذي قبله. ثم قال والصلاة انتهى من ذلك، يعني من اتخاذها مساجد. نعم والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، الصلاة عندها أي عند القبور من ذلك، يعني من اتخاذها مساجد وإن لم يبن مسجد، وهذا هو المعنى المراد من هذا الحديث. وإن كان المعنى الثاني مرادا الآن الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم خشية الخشية أن يتخذ مسجدا، يعني خشية أن يتخذ قبره مسجدا أمر بدفنه بيته من أجل سلامته من اتخاذه مسجدا، أو خشية استحابة ذلك غشي يعني خشي الصحابة جوانا فدفنوه في بيته ولم يدركوا قدره لأن اتخذ مسجدا. فإن الصحابة الدليل على أن المراد هو الصلاة عند القبور المعنى الأول وليس المعنى الثاني. الدليل على ذلك أن الصحابة هم يقولوا ليبنوا عند قبره مسجدا وأن الصحابة يعلمون تخبير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وهم أعلم الأمة وأشدها تمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أبدا ومستحيل أن يبني الصحابة مسجدا على قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل على أن المراد اتخاذه مسجدا الصلاة عنده الصلاة عنده هذا هو المعنى الأول. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قدره مسجدا لأنهم معقولون عن ذلك رضي الله عنه لا يوصل أبدا في حقه بل لم تكن المساجد تطعون في أربعة كما وصلنا لك لأن القرون الأربعة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرة القوم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كان القرون الأربعة لم يبنى فيها مسجد فكيف يبنى لم يبنى فيها على القبور مساجد فكيف يبنى في عهد الصحابة الذين هم القرن الأول رضي الله تعالى عنهم. فدل على أن المراد باتخاذها مساجد الصلاة عندها تحري الصلاة عندها ظنا أن الصلاة عندها فيها نبية وأنها يستجاب الدعاء عندها لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد سدا لذريعة الشرك لأنه إذا صلي عندها وبعي عندها فإن ذلك يتطور فتدعى من دون الله وتعبد من دون الله كما حصل كما حصل عند الأضرحة الآن. الأضرحة الآن صار تعبد من دون الله صار يذبح لها وينذر لها ويستغاث بالموتى وينادون ويتمرس على كربتها ويعطف عندها ويطاف حولها كما يطاف بالكعبة كل ذلك لأن الباب لما بني عليها وصل ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قدره مسجدا فدل على أن المراد النهي عن اتخاذها مساجد الصلاة عندها فهذا هو المعنى الأول. ثم قال رحمه الله وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذها مسجدا كل موضع يتردد عليه كل موضع يتردد عليه ويصلى فيه سواء كان عن قدر أو ليس عن قدر فقد اتخذ مسجدا وإن لم يبنى إذا كان صحراء ثم مسجد يعني مكان صلاة ومكان سجود بل كل موضع صلي فيه فقد اتخذ مسجدا حتى ولو لم يصل لو كان المسافر حضرته الصلاة ثم نزل وصلى في مكان هذا المكان الذي صلى فيه يسمى مسجدا. وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ما معنى مسجدا يعني صالحا للصلاة فيها صالحا للصلاة فيها فدل على أن المكان الذي صلى فيه يسمى مسجدا سواء قصد أو لم يقصد سواء بني عليه أو لم يبني يسمى مسجدا. وهذا من خصائص هذه الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص على غيره من النبيين منها أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وكانت الأمم السابقة لا تصح صلواتها إلا في كنائسها وهي عزها. أما هذه الأمة وسع الله عليها وأباح لها أن تصلي أو شرع لها أن تصلي في أي مكان من الأرض أدركتها الصلاة وهو فيه بشرط أن يكون طاهرا ويكون هذا المكان طاهرا وأن لا يكون هذا لأن هناك بقاع منهي عن الصلاة فيها منها أن يكون هذه البقعة الحضر على أشد المواضع لها لها، ومنها أن يكون هذا القضاء هذا المكان نجسا، ومنها أن يكون طارعة في الطريق طارعة في الطريق أو معاقل الأذن إلى هذه ذلك من المواطن التي ذكرها هذا العلم قبل سبعة مواطن وكلها في كتب منها ما هو ثابت وصحيح من ما فيه نوع. لكن المشكلة موجودة، هناك بقاع مستثناء لا يصلى فيها، وما عدا هذه المستثناءات تكون الأرض صالحة والصلاة فيها. يعني الأرض مسلما وطهيرا يعني شهادتها عند التيمم، كما قال تعالى: ألم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بسورة مائدة. سورة النساء: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الحاصل أن معنى اتخاذ القبور مساجد يشمل معنيين: المعنى الأول صلاة عندها وإلا مذنبة لك، وهذا هو المعنى المراد من الأحاديث. والمعنى الثاني البناء، بناء المساجد عليها والقباب، بناء المساجد عليها والقباب. وهذا أيضا نهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: لا تدع أجرا مسلما إلا صويته، يعني إلا هدمته وصويته بالأرض، لا يكون عليه بناء مرتفع، لأن هذا يحصل الأرض ويصبح وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. فالعلة هو أن هذا وسيلة من وسائل الشرك، علة المنع من الصلاة عند القبور أن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. أما من قال من بعض المتفقهة أن العلة هي النجاسة، أنه عن الصلاة عند القبور لأن البقعة نجسة من صديد الموتى أو من القبور، فهو كلام صحيح لا معنى، لأن الأرض طاهرة، أرض المقبرة طاهرة، فهو نجاسة تأتي عليها السنين وتأتي عليها الشمس، فهو طاهر. العلة ليست من النجاسة، العلة هو أعظم من النجاسة، وهو وسيلة الشرك، وسيلة من الشرك، فإنه هو طاهر من النجاسة. فهذا القول قول لا معنى له، وليس هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم. تفسير النفوس بغير المقصود منها هذا فهمه، إما قصور في الفهم وخطأ في الاجتهاد، وإما تضليل للناس إذا كان هذا المقصود يتحمل التحريف ويتحمل صرف اللفظ عن معناه الحقيقي، فهذا فهمه. فهذا التفسير مردود على قاعده الاجتهاد، والعلة هو سد الطريق المفضي الى الشرك، هذا هو العلم. ثم قال: ولأحمد بسند جيد، لأحمد بن حنبل رحمه الله بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا، اي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وليس من كلام ابن مسعود، انما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بسند جيد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: كل من شرار الناس لن تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. شرار جمع فرد، وشر أفعل تفضيل بمعنى أشر، أي أشد الناس شرا، أشد الناس شرا الذين تدركهم الساعة، أي قيام الساعة، قيام الساعة، وذلك عند نفخة الساعة التي يموت فيها الخلق إلا من شاء الله، وهي مذكورة بقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صعق أي لا يصعق، لا يكون مرة واحدة من أثر الصعقة، إذا نفخ إسرافيل في الصور النفحة الأولى صعق كل الأشياء إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله. ثم نفحت به أخرى أي الله جوانا ينظرون هذه نفحة البعض الأولى نفحة الموت والثانية نفحة البعض نفحة إسرافيل عليه السلام الصور مرة ثانية فيقومون من قبورهم أحياء يمشون الله قياما ينظرون هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه نفحة نفحة الشعب ونفحة البعض هناك نفحة غالبة ذكرها الله في آخر سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفحة الفزع بعض العلماء تشوف الإسلام من سنين وغيرها هي أن النفحات ثلاثة نفحة الفزع وهي المذكورة في سورة النمل ونفحة الموت ونفحة البعث وهما المذكورتان في سورة الزمر. وبعض العلماء يرى أن أنه ليس هناك إلا نفحة فالذين يحضرون هذا الحدث الهائل وهو نفحة الصاد من شرار الناس لأن المؤمنين لم يكونوا قد نال لا تدوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله لأنه إذا كان فيها من يقول الله الله ويذكر الله فالحياة تبقى في هذا الوصول لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة لهذه الأرض فإذا فقد ذلك استحق أهلها العقوبة ويحصل ذلك في الموت العام. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرون لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله فالمراد بذلك هو ما كما في الحديث انها لا تقوم الساعة وفي الارض من يقول الله الله انهم لم يكن قبل ذلك يقبل الله ارواحهم قبل ذلك ولا يحضرون هذا الحدث فان ريع رحمة الله تعالى به. استفاد من هذين الحديثين فوائد عظيمة. أولا استفاد من الحديثين إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى صفة من صفاته وأنه يحب أولياءه يحب أنبياءه ورسله ويحب عباده المؤمنين وهذا من صفاته اللائقة بجلاله كما أنه يبغض الكافرين والمنافقين ويكره ويمقت ويغضب ويرضى ويضحك فالعلم من صفاته سبحانه وتعالى وهو صفات لائقة به جل وعلا وهذا نظر أهل السنة والجماعة أنه مستقر ما جاء في الكتاب والسنة من صفاته الذاتية وصفاته الفعلية سبحانه وتعالى على لا يليق بجلاله ومن ذلك إثبات المحبة وأنه يحب وتكرر ذكر محبته لعباده في آية كثيرة كيف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب الذين قاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تثبت أن الله يحب عباد المؤمنين. المسألة الثانية حديث دليل على أن الخلة هي أعلى درجات المحبة هي أعلى درجات المحبة ولذلك لم تحصل إلا نوح إليه محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم لكن لم تصل محبتهم إلى مرتبة القلة لم تصل إلى مرتبة القلة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه يحب عائشة ويحب أبا بكر ويحب عمر فقال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فيشبه حاله عليه الصلاة والسلام. أما السنة فإنه لم يكامل أحدا منه حتى ولا أبدا، لأن السنة لا تقبل الاختلاف كما ذكر ذلك، فلم تكن إلا لله سبحانه وتعالى خالص. وهذا فيه دليل على أن السنة أعلى درجات المحبة. المسألة الثالثة فيه دليل على قول الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، حيث نالا هذه المرتبة التي لم ينلها أحد غيرهم. المسألة الرابعة الحديث دليل على قول أبي بكر الصديق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متفرا من أصحابي خليلا لاتخذت على بكر خليلا. قال فيه دليل على فضيلة أبي بكر، وفيه إشارة إلى استحلافه لله. والمسألة خلافية بين أهلنا، هل ثبتت؟ إجابة بلا شك، لكن هل ثبتت خلافة أبي بكر بالنفس أو بالإشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل نفس الرسول صلى الله عليه وسلم على استحلاف بالنفس أو أشار إلى ذلك إشارات؟ فلم يعنه الأكثر أنها ثبتت بالإشارات، لم تثبت بالنفس، وبعده الوراء أنها ثبتت بالنفس، لكنها ثابتة بلا شك وإجماع أهل الملة، ولا نظر إلى شغب الشيعة والفرق الضالة. مثلا الخالصه في الحديث دليل على تحريم الصلاة عند القبور وبناء المساجد عليها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تتخذوا القبور مساجد، يشمل المعنيين الصلاة المجردة عن البناء أو البناء على القبر، كله من اتخاذها مساجد، وذلك شدا لذريعة الشرك، لا كما يقوله من قل فهمه أو أراد التضليل ومن زعم أن العلة هي نجاة المساجد. هذه علة غير صحيحة، علة باطلة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على بطلان الصلاة عند القبور أو في المساجد المبنية على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والله يبتغي الفساد عند المصريين. الذي يصلي عند القبر صلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو يصلي نافلة من النوافل ثلاثة غير صحيحة، فعليه أن يعيد الكريم، لأن صلاته عند القبر أو في نفسه المبني على القبر غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها، صلاة منهي عنها غير مشروعة، صلاة منهي عنها غير مشروعة فلا تصح. وبذلك أفتى العلماء ببطلان الصلاة في المساجد والأضرحة المبنية على القبور، لأنها وسيلة إلى الشرك. المسألة السابعة الحديث دليل على أن الذين يتخذون القبور مساجد أنهم شرار الخلق، شرار الخلق أشر من اليهود والنصارى والمشركين وشرار الخلق الذين يتخذون هذا، سواء كانوا من اليهود الذين يفعلون هذا الفعل، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام، هم شر الخلق، لا أحد أشر منهم والعياذ بالله. أدل على أن هذا الأمر خطير، خطير جدا، لأن الذي يفعله شر الخلق. فاليهودي الذي يصلي عند القبر أو يبني عليه هذا شر من بقية اليهود الذين لم يفعلوا ذلك، وكذلك النصراني، وكذلك المسلم الذي يتسمى بالإسلام، إذا مسلم لأنه تسمى بالإسلام فقط وإلا ليس مسلما حقيقيا، مرتكب للإسلام، فهو شر الخلق، شر من الكافر الذي لم يفعل هذا الفعل. وإن كان الكافر أيضا خارج من رحمة الله وهو من أصحاب النار المخلدون فيها، ولكن الذي يجمع مع الكفر هذه المخالفة أن يصلي عند القبور أو يبني عليها مساجد، هذا هو شر الكفار والعياذ بالله. إن من شرار الناس أن تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون المساجد على الله. المسألة الثانية كما أثرنا أن الحديث يدل على أن الساعة لا تقوم على أهل الإيمان وإنما تقوم على الكفار، لأن أهل الإيمان من خير الناس، أهل الإيمان خير الناس وليس شر الناس، فلا تقوم عليهم الساعة، وإنما هم يقوم قبل ذلك بل أرواحهم، كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الله يرسل ريحا قبل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض إلا الكفار وشرار الخلق يتهارجون كما تتهارج الحمر، يعني يعلو بعضهم بعضا والعياذ بالله، مثل يعني الحمير، لأنهم ليس عندهم دين ولا خلق ولا نور. هذا لا يستفاد من هذه الأحاديث أو من هذين الحديثين على وجه الاختصار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.